بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة الجامي رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لسيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين؟
وهو قول ماذا؟ ما طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فالمقدمتان هما طريقة السلف، أسلم من جهة أنها مجرد إيه؟ ألفاظ تقرأ وخلاص ولم يتكلموا في معانيها، هذه عندهم طريقة السلف. وطريقة الخلف طريقة الفهم للمعاني، طريقة التأويل، فهم أعلم وأحكم. سبحان الله، كنت أكلمكم من عدة أيام وقلت لكم من أخطر شخصيات الموجودة الآن اللي هي تتكلم بما لا تتكلم به الأشاعرة القح الجهال المقلدة، لكم احضاروا من رجلين، العوني، حاتم العوني والددو. فأمس أطلع على كتاب، هو بينزل بعض معارض، معرض كتاب لحاتم العوني، بينقل بقى عن 90 عالما ان التفويض ده منهج السلف. يعني طبعا هو هذا ليس كالأشاعرة اللي بيصنفوا رد على شيخ الإسلام ورد اللي هم لا يدرون بقى عن ايه، عن المواضع اللي بينقل، بيبقى مواضع مفضوحة عندهم في هذه. لكن هذا بقى بيذكر عن 90 عالما خالفه ابن تيمية، خالفه ابن تيمية. والعلاية نحصل على نسخة لانه مش موجود على الجهاز، تجدون التفويض اللي هو عنوان الكتاب: الاستواء معلوم والكيف مجهول، كده مثلا، الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي نقل عن 90 إماما وكذا خالف ابن تيمية. فده سبحان الله رجل مريض ورجل عند خبث في، ولهذا سيزيد هؤلاء طفرة في شبهاتهم، لأن هذا الرجل يعرف من أين يكون التلبيس والتدليس. دعك من العمائم الأشعرية هذه، اللي حتى لو المتشدد منهم زي العاصي هذا ولا ما أدري اسمه إيه، دول سبابة شتامة بينقل عن علمائهم وخلاص هما، لكن ده أنا عارف هينقل من إيه وماذا سيكون. وطبعا هاتي بكل المجملات اللي هي في إيه؟ من مراكمة جاءت من ولا هياتي من ماذا، عسى ان ياتي هذا بامام واحد، بلاش 90 اماما، امام واحد. ولعلنا اذا اطلعنا عليه ان شاء الله نخبركم بهذا. لكن سبحان الله انا قلت لكم من قريب هذا الكلام، الددو وحاتم العوني من اخطر الشخصيات في هذا العصر التي سيستفيد منها الاشاعر، لانهم يتكلمون بالسنتنا، يتكلمون بالسنتنا، وناس قائمون، خصوصا العوني، خصوصا العوني. نعم. اي نعم. وفيه الرد، يقول 90 عالما، ها العنوان هو لا لا تحته، شوف في تحته، هات بس غلاف الكتاب، انت بتكره غلاف الكتاب، هات الغلاف، تجده، هذا الغلاف، الغلاف تجده موجود عليه. نعم.
قال: كيف يكون هؤلاء المتأخرون؟
الله المستعان، الله المستعان يا اخواني، الله المستعان، والله العظيم يا اخواني على اهل السنة ان ينشطوا. لسه سبحان الله، شوف الوسوسة، الوسوسة تقف عند الطالب اللي فيه، يبقى اهل السنة اول ما يقابل خلي بالك والكلام الكتير والكلام القليل، وخلي بالك مش عارف ايه، واحنا ما بنستفيدش، واحنا ما بنعرفش، واحنا واسكت لما يتكلم العلماء. الوسوسه هذه التي لو اقتصر على أمثال هؤلاء ما نصرت سنة. أهل السنة كم الذين يتكلمون، يعني تلاقيهم نزاع من القبائل في العالم الإسلامي. نعم
شيخنا.
إيه تفويض المعنى لا إثباته، ها؟ عند أكثر من 90 إماما مخالفين لابن تيمية. وكيف تم تحريف الدلالة؟ يعني رجل جايب لك 90 إمام يخالفوا مين؟ ابن تيمية رحمة الله عليه. في ماذا؟ في إثبات التفويض في المعنى، إثبات التفويض. شوف مخالفة للإجماع ابتداء، يعني مخالفة لإجماع الأمة، مخالفة للقرآن، ليتدبروا آياته، مخالفة القرآن بلسان عربي مبين، مخالفة القرآن إن جعلناه قرآنا عربيا، أي كلمة في لغة العرب لا تعرف معناها فين؟ أي كلمة. وإذا أثبتت يا عوني، ده أنا لسه ما اطلعتش، وإذا أثبتت يا عوني أن التفويض 90 إماما كان التحريف من أبطل الباطل، فانتبه فإنك تهدم الأشاعرة الذين تريد نصرة منهجهم، تهدمهم بمعول التفويض هو الأساس، والتفويض وكذا. وحتى الأشاعرة متناقضون، إذا أنتم جعلتم التفويض المنهج السلفي الأسلام، على ما جعلتم التحريف بسموه التأويل وخروج عن التفويض منهجا معتبر الأعلم والأحكم، والتفويض ضد التأويل. عجيب، عجيب أن يجتمع الضدان ليكون منهجا سالما مقبول. لا تتكلم في المعنى، هذا هو الحق، تكلم في المعنى، هذا هو الحق. ما أدري كيف يكون هذا حقا وكيف يكون هذا حقا، كيف يكون هذا؟ هؤلاء قوم لا عقول لهم. إن كان التفويض حقا فالتحريف باطل، وإن كان التأويل حقا فالتفويض باطلا. أما أن نجمع ونقول الأشاعرة لهم منهجان، منهج تفويض ومنهج تأويل، هذا من أعجب العجاب، هذا من أعجب العجاب أن تجمع بين الضدين. فلهذا من صوب هذا خطأ الآخر، فإذا صوبت الاثنين دل على سقوط الاثنين. فعم ماذا عسى ويا ترى الأئمة عندك عون يكونوا مين؟ كما قلت لك هم أصلا لا يعتبرون، هو فكرة العون هذه هم سبقوا إليها، بس أعتقد التصنيف بقى هو اللي هيقوم على التلبيس، إنما هم سبقوا إليها، هم يقولون أهل الحديث كلهم معنا. ليه؟ لأنهم مفوضة معاني. يبقى كل النقولات عن أهل الحديث محمولة عليه تفويض المعنى، عنده تفويض المعنى، يبقى لا إشكال. تأتي بتسعة تسعمية ما في مشكلة، هم أصلا هؤلاء يعتبرون أهل الحديث. طب أمال إحنا يبقى أنتم مجسمة، دي 200 سنة في الأمة أنتم كده، أنتم 200 سنة، آخر 200 سنة أنتم المجسمة دول، لكن منهج الأمة أدى الأشعر أدى الماتريدية أدى الحديث الأمة المفوضة، فما فيش إشكالية عنده، لا إشكالية عنده في تفويض، وإن ده منهج الحديث. وإذا سئلوا على الجمعة مباشرة بأجاب بهذا الجواب، إن الحديث اللي هو منهج التفويض، قال هم على أحد القولين للأشعري، وأحد إحدى طريقتي الأشعري التفويض. فهو ما أتى بجديد، الجديد بقى اللي هو طريقة بقى التصنيف والتجميع وكذا، حرب ضروس من هؤلاء. نعم.
قال كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين
كفروا. وده خلف مين؟ ابن تيمية، اللي خلفه ابن تيمية 90 إمام، ده كويس أهو، نسجل مخالفة ابن تيمية. زي أصحاب العذر بالجهل، قال لك لا، هو صراحة في النهاية، صراحة صراحة ابن عبد الوهاب وابن تيمية بيعذروا بصراحة. ده مين بقى اللي فيهم درس عشان ينسف؟ فقال لك بصراحة هم بيعذروا، لكن طبعا بيرد عليه. طيب نيجي لمسألة ترك العمل، واحد عمل كتاب برضه في ان هو ترك العمل ده ترك كمان واجب، لكن بصراحة بصراحة ابن تيمية ركوب ترك العام. شوية عيال قاعدين على الكتب والأجهزة يعيشوا الأمة اللي بعد بواب ابن تيمية ما بيعذروش، ويطلع عيل تاني زيهم كده برضو على الجهاز والنت وبتاع، صحته أحسن منهم شوية ونسخته أحدث شوية ولا بتاع، وبيعرف يبحث. فقال يا جماعة لا لا اسمعوا، احنا قربنا نتفق ان مفيش عذر، بس اسمعوا ابن تيمية وابن عبد الوهاب بيعذروا. برضو التاني صنف الارجاء وظاهرة الارجاء وما الارجاء وكذا ورد على كذا كذا، بس بصراحة ابن تيمية يرى كوفة ترك العام. مش بقى زي برهام اللي بينخلق اكتر من 20 ناقة عن تيمية ولا يرى كوفة ترك العام وكذا. فاحنا هنهبط مع شوية عيال من هنا ومن هنا ومن هنا، كل واحد كل يوم واحد مطاعك بحث اهو داخل لك العون دلوقتي وسع الطريق، انا بقى داخلك اهوت، انا بقى اللي فات ده مش عارف يصنف، ده انا اجيب لكم 90 امام بيرى التفويض. بالله عليك يا عوني، ده كان منهج، ده منهجك يا عوني فعلا 90 امام يرى التفويض خلافة ابن تيمية؟ ولهذا ما رأيته في مؤتمر، تقريبا هو كان في مؤتمر شيشان، مؤتمر بيقدسون ويعظمون العون اللي أطوه. شوف قابض كام ده، ولا شوف حتى لو مش قابض، شوف ممكن قابض شهرة، ممكن قابض مال، ممكن قابض أي حاجة، ممكن ضال زائغ، أيا كان السبب احنا مش هنجزم بشيء من هذا. لكن سبحان الله تحول من إلى الإنسان في مسائل اجتهاد ممكن يتغير اجتهاده، ممكن كذا، ممكن إنسان يجهل في مسألة، إنما تترك منهج السنة الجماعة وهو من يحارب أيضا أئمة الدعوة في الضرر السنية، وأشد من أيضا ينتقد أئمة الدعوة في الضرر. وإن فعلا 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 إحنا عندنا كلام لأئمة الدعوة بيفتح باب التكفير وبيفتح باب الغلو ويفتح باب الإرهاب ويفتح باب كذا كذا كذا، حاتم العوني هذا. اللهم استعان. نعم.
قال: كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالقلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلط عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول:
يعني جاءتني فكرة الآن، في بعض كتب 5 6 7 كتب كده في مثل هذه الأشياء، سواء في الإسلاميين وعمل السياسي لهذا المأربي، كتاب ايضا مليء بالشبهات، كتابان لعلي جمعة متشددون، وكتاب بيان الاسلام او بيان كذا ما يحتاجه البيت المسلم، ومثل هذه الكتب فعلا يعني الواحد محتاج نحطها 6 ايام، نحطها كل يوم كتاب، نحط كل يوم كتاب نناقشه، لان هذه يعني بصراحة يا اخواني يعني امور صعبة دي، لو وقعت في يد واحد ليس مبنيا يعني بناء قويا الا وقد يقتنع بمثل هذه الاشياء. نعم. والحمد لله يعني هي كلها يعني كتب من ورق كده، فكره بس، لكن هو اي ادنى محكم خلاص، يعني ادنى محكم هذا خلاص، يعني التفويض بيرد القران، التفويض يعني ما يعني انا لا اعرف المعنى، طب في كلمه في القران غير معلومه المعنى؟ في كلمة ده ألف لام ميم تكلموا فيه، ألف لام ميم، شوف 6 7 أقوال أهل العلم في ألف لام ميم، ألف لام ميم، ألف ولام وميم، مش جاء ربك، مش أن يأتيهم الله، مش الرحمن على العرش استوى، فرايح فين؟ أنت مجنون، أنت بتخاطر بنفسك، أنت بتحط رقبتك تحت سيف حد يقطعك لمح البصر، لكن ماذا تصنع؟ وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوا، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذرين بلسان عربي مبين، فيه لفظة في اللغة العربية لا أعرف عنها، فأنت مردود عليك المفوض ده، حاطط رقبتك، المفوض ده بيكتب شيئا لأتباعه، مش بيكتب شيئا وعلما للأمة فقط، انت مجرد فكرة مؤمن بها بتنقلها لأتباعك وتستدل عليه، زي الخوارج ما بيستدلوا، وزي القدرية وزي الجبرية، يعني مثلك في النهاية مثل الجبرية فلم تقتلهم لكن الله قتله، ومثلك في النهاية مثل الخوارج ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم، بس يعني يعني ما تظنش ان الكتاب تجد فيه الايه العلم، هتجده ساق. انا بقول لك من اي كتاب يكتب في التفويض هو كده، ما في كلمة في القرآن مجهولة المعنى، ما في. انا كما قلت لك الف لام ميم اللي هي تعتبر حروف مقطعة دي اسمها حروف، عدا ذلك القرآن كله كلمات وآيات وصور، صح؟ ايه الحروف اللي في القرآن اللي هي حروف ما اللي هي الف، ها الف لام ميم، في قراءة ابو جعفر الف لام ميم يعني بالفصلة، مش الف لام ميم بالوصل. طيب الف ولام وميم تكلم فيها السلف، على الاقل عرف المعنى، حتى اللي يقول ليس لها معنى في نفسها لكن هي اشارة الى ان القرآن يتحدث به وكذا، يبقى اذا عرفنا المراد فيعوني قضيتك خسران من اولها. ليس يوجد كلمة في القرآن مجهولة المعنى، فانت لما تقول تفويض المعنى، وتفويض المعنى يا ايها الرجل، يا ترى هيكون تفويض المعنى في آيات الصفات بس ولا تفويض المعنى في كل القرآن؟ ما هو انت بتقول بتفوض، اشمعنى آيات الصفات اللي هتفوض؟ اشمعنى؟ ما هو انت بتقول تفويض، تفويض خلاص، تفويض كل ما في القرآن. ونرجع بقى المنهج الباطني، خلي بالكوا الصلاة مش دي الصلاة، خلي بالكوا الصوم اللي بتقرأوا ده مش الصوم. انتوا يا عوام عارفين ان الصلاة كده والصوم كده والزكاة كده والحج كده، انما لا، ده الصلاة دي لها معنى تاني خالص ما تعرفوش، احنا اللي نعرف اهل الحقائق اهل الطريقة، انما انتوا خدوا الصلاة بتاعتكم انتوا العوام. ايوه وبعدين الله خطبنا بالقرآن، ده كان ده للعوام، ده تخيل فقط، هيجينا في الحموية دول اهل التخيل، ده كلام كده وخلاص عشان بس الرسل ايه، انك ان الحقائق لا، ده حاجات تانية خالص بقى تانية. ما هو يبقى ايه الفرق بينك وبينهم؟ قول لي بقى ليه التفويض جاء في آيات الصفات؟ يعني في آيات الصفات تفوض المعنى، طب وباقي واقيموا الصلاة هترد على الباطنية ازاي؟ فقضية خسران. وانت الاسلاميون والعمل السياسي، هو في اشكاليه في العمل السياسي؟ الاشكاليه في الاسلاميين مش في العمل السياسي اللي انتوا بتسموهم اسلاميين الحزبيين التكفيريين. هو في اشكاليه؟ هو في اشكاليه ان احنا عندنا سياسه شرعيه منضبطه قايمه على عدل ومنضبطه بالكتاب والسنه؟ احنا عندنا كتب، احنا مش محتاجين حد يصرفها في السياسه الشرعيه، احنا عندنا سياسه شرعيه موجود فيها الكتب الحمد لله، عندنا سياسه شرعيه في الدين كله سياسه شرعيه، الدين كله حتى العقيده سياسه شرعيه، لان من الذي سيحمي الناس على العقيده الصحيحه؟ من الذي سيقطع رقاب الفرق ان خالفت؟ من الذي هيضحي في مصلى العيد بالجعد بن درهم؟ من الذي سينفي هذا وذاك؟ من هو؟ الا السلطان، عقيده بسلطان، عباده ترك الصلاه، مين اللي هيقتله؟ عباده، مين اللي هياخد الزكاه منه قهرا؟ مين اللي هيكون امام الحج؟ مين اللي هنعتمد رؤيته صوم رؤيته وصوم رؤيته؟ مين هو؟ في البيوع واسواقنا كان عمر يرسل عماله الى السوق فيقولون كل من ليس ببقيه. في الانكحه مين اللي هيسجلها ومين اللي هيعتمد هذه ومين اللي هيقضي في هذه بالطلاق ويقضي في هذه بكذا ويقضي في هذه بكذا والعدد والنفقات؟ من هو؟ ومين اللي هيقيم الحدود الربع الاخير ويستوفي الحدود والشهادات مين اللي هيعمل هذا؟ احنا عندنا الدين كله سياسه شرعيه، سياسه شرعيه، لكن انت تريد ان تاتي بديمقراطيه بقى على سياسه شرعيه؟ تريد ان تاتي لانه لحيه دخل يبقى انت بتوقع له دخوله؟ اصل الغرض والمصالح والمفاسد ولن نترك الساحه، ما هو دي سياستك انت، ما هو المقربي ده، ما هو ده فصل من سياسته الشرعيه. لما جه مصر ماذا صنع بسياسته الشرعيه؟ وماذا حتى يكون متشددون وما احتاجوا للبيت المسلم عند علي الجمعة؟ جايبك مسألة الصلاة في القبور ومسألة بناء المساجد على القبور ومسألة التصوير ومسألة الحجاب ومسألة الشفاعة، ليه المسائل اللي هو عاوز يقول انا ضد السلفيين فيها؟ خلي بالك الحجاب اكشف. طب انت عندك حجاب كشف الوجه بس؟ طب بالله عليك انت عندك كده حجاب كشف الوجه؟ حتى كشف الوجه بس ده عندك؟ يعني المرض تتجلب الا وجه موجود عندك؟ ولا موجود عندك تدينا؟ ده دكاترة جامعيات بيطلعوا في التلفزيون يعلموا الناس قمة التبرك، هو ده الحجاب عشان تغطي المرأة وصاب بقى هذا الحجاب. هتختلف في الوجه اللي هو فضل او فرض مثلا. فضل او فرض يعني اقل فضل، لكن انت طرد مش فرض، ده طرد. حتى صنف بعضهم تذكير الاصحاب بتحريم النقاب، وتريد ان تنحز من بناء المساجد على القبور منهجا، وان ده يستحب الصلاة بهذا. فماذا عسى ان يكون عند اولئك او هؤلاء او هؤلاء، ماذا عسى ان يكون عندهم، ماذا عسى ان يكون عندهم؟ انا اقول لك اني اخذت التطواف ده من اجل اقول لك بان محكمة واحدة قضية بازالة جبال من الشبهات، ان نقطة واحدة من اكسير الهداية والسنة والاستقامة لا كثير ان يذيب جبالا من الاوهام التي يبنيها هؤلاء. لكن علم ذلك من علم، لكن لابد من المناقشة. طالما القرآن كلم لي اتحدث عن اليهود مع قبح ما عندهم، وعن النصارى مع فساد ما عندهم، والائمة صنفوا في هذا، فالله المستعان. نعم. يعني شوف، يعني هو جيب 33 امام من الائمة المالكية فاهم عبارة الامام مالك على خلاف شيخ الاسلام. طب انت هتجيب 33 الف امام مالكي اشعاري فاهم عبارة مالك على فهمه، ايه الاشكالية في ذلك؟ هو لانه مالكي يبقى مالك؟ هو لأن مالكي أشعري؟ ما احنا عرفنا الخباب، عرفناه اكتشفناه، اكتشفنا الخباب بتاعتكم دي بتتسطروا بالمالكية والشافعية والمالكية والحنبلية والحنفية. عرفنا انتوا تسطرتم في الفروع شافعي في الفروع مالكي لكن انت في الحقيقة أشعري وبتريدي، فانت هتجيلي لابس بدلة مالك، لا انت أشعري انت متريدي، فهجيب 33 بس. طب انا لو بصنا بقى هجيب انا 330 مالك، والى الان مالك يرى فهمه لهذه العبارة بما يرى، هجيب انا لما ده مالك ايه؟ مالك فرعا مش مالك اعتقاد. والدليل في هذا انكم عدلتم عن عقيدة مالك الى الاشعاري، عن عقيدة أحمد إلى الأشعاري، عن عقيدة أبي حنيف إلى الأشعاري، عن عقيدة الشافعي إلى الأشعاري، وجعلتم المرجعية الفقهية الأربعة والمرجعية العقدية الأشعرية والماتريدية. أفلا ترضون بعقيدة الأربعة؟ لسه كبيرون بالأمس بسمعوا يقول إيه، لماذا اخترنا المنهج الأشعاري، المذهب الأشعاري؟ ولا اقول المذهب الاشعري من باب هو يعني يقول من باب ماذا اشعري من باب اصطلاح، لكن احنا لا نتبع مذهبا، ونحن منهجنا نتبع مذهب شخص، لا نتبع اشخاصا اشعري ولا غيره، لكن هذا من باب اصطلاح. لكن اخترناه لان الاشعرية كان على ما كان عليه النبي والصحابة والتابعون، فاخترنا ذلك للامة لانه منهج قائم على الكتاب والسنة ومنهج الصحابة والتابعين، اخترنا هذا المنهج من اجل ايه؟ ذلك. طيب منهج الاربعة الذين هم اقدم واجل من اشعاري كانوا على منهج من بقى؟ السؤال هل الاربعة كانوا على منهج النبي والصحابة؟ ان كانوا على النبي والصحابة فلنأخذ الاعلى، وهم الذين جاء بعدهم الاشعاري ويجلهم الاشعاري والماتريدي، فكانوا على عقيدة صحيحة ام لا؟ قبل هؤلاء البخاري، وقبل هؤلاء مسلم، وقبل هؤلاء ابن جرير، فلماذا الاشعاري تختار الاشعاري؟ تقول على ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليه. وبعدين اشعاري ولا الماتريدي؟ ده عشرات المسائل فيها خلاف بين الاشعاري والماتريدي. هو الأشعري ولا هو الماتريدي؟ ولماذا يسهل بعضكم لبعض وكأنه منهج واحد، الأشعري والماتريدي؟ ثم الكلابية الذين هم أب للأشعري، فأيضا إيه الفوارق بينكم وبينهم وحقيقة مذهبكم ومذهب ابن كلاب؟ فدول يقنعوا أتباعهم فقط، هؤلاء منهج لإقناع الأتباع، مثل الأب كده: يا ابني الجار ده أنا بكرهه، اوعى تكلمه، وأشوفك يوم الأيام تكلمه أنت حر، فراق بيني وبينك. لكن منهج واجه أمة لا يوجد هذا. فالحمد لله، يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، كل ما عند هؤلاء إنما هو ماذا يحسبه الواحد معا، حتى إذا جاء لم يجده شيئا، لم يجده شيئا، وجد الحق عنده. نعم نعم. طيب مثل هذا، ما هو ده مالكي هيجيب، وهو اجهل الناس في نقل هذا الاجماع. ليه بقى؟ هو بين فيه، هو بين في هذا لما بيقول هذا الكلام، بيقول لك ان اجمع المسلمون كذا وكذا، ان ظواهر القرآن وكذا ليس على ظاهرها وانما هي مؤولة. ليه؟ لانه هذا عائد الى فهمه ان الظاهر هو التجسيم، فمحال أن يكون ظاهر القرآن أن اللي هو اللي هو اللي هو ظاهر عنده إيه؟ أن الله على عرشه كما أنا على كرسيه هشام، أن الله يجيء كما يجيء هشام، أن الله ينزل كما ينزل هشام. فاتفقت الأمة على أن هذا ليس المراد، ولكن لابد من التأويل. من الذي أصلا أثبت أن هذا هو الظاهر؟ أنت. فهم متفق، ولهذا ليه بيصرحوا بكل قوة ان ظواهر القرآن كفر، ظواهر النصوص كفر. ليه؟ لانه ظن ان ظواهر النصوص، ما علي الجمعة لك ده بسمعه ليه، لكن دول بيقولوا انه بينزل ربنا كما انزل انا لكم الآن، طبعا ده كفر، يبقى ده ممثلة، والله يقول ليس كمثله شيء. من الذي فهم ان ظواهر القرآن هي مماثلة البشر؟ ظواهر القرآن حقائق المعاني، كيفية ذلك مفوضة مع نفي المماثلة. فأنا أفهم الرحمن العرش استوى في ضوء ليس كمثله شيء والسميع البصير، لهذا أثبت استواء ليس كاستوائي استواء، إنما أنت لأنه قام الظاهر اللي في ذهنك اللي هو استواء كاستوائنا، فكان لابد من نفي، إما بالتعطيل المحض وإما بالتحريف، إن المراد بالاستواء هو الاستيلاء. فلهذا قالوا طبقت الأمة على خروج على ظواهر، يعني معناه أن ظواهر القرآن كفر، فلهذا لابد أن نخرج عن قول بتأويل، يعني نحتاج قرآنا آخر يفسر لنا هذا القرآن الذي بقي على الظواهر الكفرية، فاحتجنا قرآنا آخر، وقرآن الأشاعرة وقرآن الماتريدية، قرآن المحرفة. اوعى تقرأ القرآن الرحمن عشر سوا، خلي بالك لازم تقرأ بجواره القرآن الثاني ده اللي هو بتاع الأشاعرة، استولى اللي هو بتاع الأشاعرة، جاء أمر ربك، جاء كذا، ايوه انتبه، القرآن ده واحد لو خدت بالظاهر ده كفر، كفر كما أشاروا إلى هذا الأمر. نعم.
قال: وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. وقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا.
إيه، خذوا كلام أئمتكم، هذا كلام الأئمة لما طافوا بعد هذا التطواف، ماذا قالوا؟ لعمري لقد طفت معاهدها كلها وصيرت ظرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا وضيعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. طيب على ماذا؟ رجع عن ماذا؟ عن المنهج الذي أنتم عليه. وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو مشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض الرؤسائهم نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضال اللي هو سعيكم وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى وبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال ما في أثر لمالك ولا أثر لشعبي ولا أثر لشعبة ولا أثر لأوزاعي ولا أثر ليس وهكذا. طب يقول في الحاشية هذان البيتان
ذكرهما الشهرستاني في أول كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام ولم ينسبهما لأحد. انظر منهج السنة النبوية وإثار الحق على الخلق لابن الوزير
ونسبهما لأبي عبد الله الشهرستاني. قد رد عليه أمير سعيد قائلا لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم فما حار من يهدى بهدي محمد أو يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. نعم.
قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما
طيب رأيت. والثاني نهاية الإقدام العقول قال هو المتكلم صاحب التفسير
المتكلم
نعم
صاحب التفسير والتصنيف
أبو المعالي وأبو عبد الله المعروف بالفخر الرازي ويقال له ابن خطيب الرأي. طيب صاحب التفسير مسمى مفاتح الغيب وأساس التقديس وأقسام اللذات وكان مع غزارة علمي في فن الكلام يقول من لزم مذهب العجائز كان هو الفائز كان هو الفائز السالم يعني اللي هو ايه بقى مذهب العجائز اللي هو المحكمات المحكمات اين الله في السماء من انا انت رسول الله وكل العلم ده كل العلم ده هباء منثور. لكن احنا الحمد لله نقول لا نلزم دين عجائز وفقط نلزم دين عظائم مش عجائز دين عظائم الأئمة مصابيح الدجى أئمة الهدى الذين عرفوا الحق بدليله ونشروا ذلك في الأنام. نعم
قد تأملت
كذلك لقد تأملت يقول لقد
تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش السوى إليه يصعد الكلم الطيب وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
طبعا الحقيقة يعني أنهم رجعوا مذهب التأويل هذا لما تحريف ذكر رجوع مذهب التأويل إلى مذهب التفويض فإقرأ في الإثبات الرحمن على العرش السوى. طيب تمام بمعنى بقى وقرأ في نفي ليس كمثله شيء فقل استواء ليس كمثله استواء. طب ما معنى الاستواء؟ لا قف هنا. طب هذا ليس المنهج الصحيح. انا اريد اتعبد الله بصفة الاستواء ما معناه؟ لغة العرب تقول في استواء تقول على وارتفع خلاص يبقى الرحمن على عرشه ذاتا وصفات يبقى ما الاشكال في ذلك؟ يلزم ده تمثيل لان يلزم ده نقل اللزوم هذا عند البشر مش عند رب البشر. والدليل قاعدة واحدة بنرد بها عليكم وهو الذات يلزم من الذات المماثلة لكنكم تكون الذات يماثل وذوات. حتى في الكلام انتم اثبتتم كلاما طب ما هو يقتضي المماثلة اثبتتم ارادة طب ما بيقتضي المماثلة اثبتتم سمعا وبصرا طب ما بيقتضي المماثلة لكنكم فيما اثبتتموه تقولون ليس كمثله شيء في هذه الصفات. طيب قولوا في سائر الصفات ليس كمثله شيء طالما انكم قلتم في بعضه فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض. نعم.
ويقول الاخر منهم لقد خضت البحر الخضم وتركت اهل الاسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه والان ان لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان وها انا ذا اموت على عقيدة امي.
ويقول نعم الآخر يقول نقل عنه الذهبي انه قال قرأت 50,000 في 50,000 ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهى أهل الإسلام وكل ذلك في طلب الحق وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق عليكم بدين العجائز فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص لا إله إلا الله فالويل لابن الجويني. نعم.
ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام،
لأنهم ما كان عندهم يقين في حياتهم، فكيف يقذف اليقين في قلوبهم عند نزول الموت بهم. لكن تعال بقى الإمام السلفي، لما يدخل عليه الإمام السلفي وهو يودع بقى في النهاية، ها كيف تجدك؟ قال والله أنا يعني خائف وكذا. قال ألست تشهد كذا؟ قال ألست تعتقد كذا؟ ألست ألست ألست، وذاكر معه معتقد أهل السنة والجماعة، وكل ذلك يقول بلى بلى، فصار يضرب في صدره ويقول مت إن شئت مت إن شئت. هذا هو اليقين في حياته، اليقين عند موته. وكان ابن عون يقول عند موته السنة السنة. فالجزاء من جنس العمل، الذي عاش على ها ها سيموت على ها ها ويبعث عليه، والذي يعيش على ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم سيموت على ذلك ويبعث على ذلك إن شاء الله. إذا أردت اليقين في الآخرة فعليك باليقين في الدنيا، واليقين ليس إلا في منهج أهل السنة والجماعة. شوف، لن تكون كالرازي ولا الجويني ولا الغزالي من جهة الذكاء العقلي، ومع ذلك في النهاية يصلون إلى هذه النتيجة التي لم يصلوا فيها الحق المحض، لكن هذا حسب ما أداهم إليه اجتهادهم. فلهذا يا إخواني لما يسقى الصغير هذا المنهج يبقى هذا مهم جدا 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 جدا. ولهذا أنا أقولها لا توصوا، هذا الفرزة الأولى، لا توصوا أحدا أحدا من التلاميذ ليس أبوه سلفيا بالدخول إلى مدارس الأشاعرة، فقد يقتل قتلا. يبقى من أبوه سلفي قح، هذا محل نظر، شوف المسألة دي. لكن اللي ما لي لأن هذا سيبين له ابنه وأبوه وكذا، وطبعا ده يلزم الإنسان أول ما ينظر في الكتب يبين ويميز لهذا. إنما الذي ليس أبوه كذا هنش على هذه العقيدة، حتى ولو كان غيرها فيها شر، لكن مو من باب عقيدة. نعم.
قال الشيخ الجميع رحمه الله
تعالى، قال ابن تيمية في الحاشية: وما زال أئمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم كما ذكرناه عن أبي حامد وغيره، كما قال أبو حامد الغزالي أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام في مقابل أهل الأثار. قال الجميع،
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله ويعلق على الجملة التي تقدم ذكرها التي يرددها أتباع الخلف، وهي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا الكلام كله تعليق على هذه الجملة وتزييف لها. يقول الشيخ رحمه الله: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، إن القائل بهذا جاهل لمنهج السلف وجاهل لضلالة منهج الخلف، بل في غاية الضلالة إن اعتقد صحة ما يقول فهو في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون حسا ومعنا، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين، إذا قيل الخلف ينصرف الكلام إلى نوعين من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم. هذا الكلام ليس مجرد إنشاء، ولكن له أمثلة من حيث الاضطراب. أقرب هؤلاء إلى منهج السلف هم الأشاعرة، وهل عرفتم حدة اضطراب الأشاعرة مع قربهم من منهج السلف؟ انظر في عقيدتهم في صفة الكلام لتعرف اضطرابهم. هم مضطربون يثبتون كلاما نفسيا لا أصل له، ويتلذذون ويتلونون في الكلام اللفظي في القرآن.
كما قلنا وضحنا وقفنا وقفة مع كلمة أقرب هؤلاء إلى من جسدهم الأشاعرة، وقفنا وأنك لا تفهم من ذلك أنهم قريبون من منهج السلف، بل هم بعيدون. ثم هذا لعلك تجده في الظاهر، وإلا فهؤلاء الأشاعرة جمعوا بين خبائث المناهج من المعتزلة والفلاسفة والصوفية وغير ذلك. نعم.
ويترددون بين عقيدة المعتزلة وبين عقيدة أهل السنة والجماعة، يحاولون إرضاء المعتزلة وإرضاء السلف في وقت واحد وهو غير ممكن. هذا اضطراب يعرفه من درس مذهب القوم، وهم مضطربون في صفة علو الله سبحانه وتعالى. منهم من يقول العرش والفرش على حد سواء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ومنهم من يقول هو في كل مكان وفي كل شيء. اضطراب خطير في هذا الباب، وهم مضطربون في باب أفعال العباد بين الجهمية وبين أهل السنة. لم يكونوا جبريين واضحين، ولكنهم متسترون بما يسمى بكسب الأشعري، وكسب الأشعري كلام غامض لا يتفقون هم أنفسهم على تفسير هذا الكسب، إذ يجعلون العبد بعد إثبات القدرة له يجعلونه غير فاعل، يعتبرون قدرة العبد كالجهاد المعطل الذي لا يأمن. وهم مضطربون في باب رؤية الرب سبحانه في دار الكرامة، حيث يثبتون رؤية بلا مقابلة وهي غير ممكنة، وهكذا تجد اضطرابهم، وهم أقرب الناس إلى منهج السلف، فما بال الآخرين المعتزلة والجهمية. وغلظ عن معرفة الله حجاب،
يعني المعتزلة واضحون، لا رؤية يبقى لا رؤية، لا كلام يبقى لا كلام، إنما هؤلاء جمعوا بين إيه؟ بين النفي والإثبات الذي لا يشفع ولا ينفع، وإنما يزداد به الأمر تلبيسا وتلبيسا. طيب أنتم تقولون بإثبات الرؤية، المعتزلة يقولون بنفي الرؤية. طب لما أثبتتم الرؤية، أي رؤية؟ رؤية بالأبصار إلى الرب عز وجل؟ قالوا لا، هذا غير ممكن. ليه؟ لأن معنى ذلك أنه سيكون الله عز وجل في جهة ونحن ننفي الجهة، ولهذا نفات الجهة نفات الرؤية. المعتزلة لما نفوا الجهة نفوا الرؤية، هؤلاء بقى من نفات جهة. طب كيف أثبت الرؤية؟ المفترض يلزمك وأنتم نفات الجهة أن تنفوا الرؤية كما فعلت المعتزلة بصراحة. لا، هم ماذا؟ جمعوا بين نفي الجهة وإثبات الرؤية، ولهذا إثبات الرؤية يقول إلى غير جهة. الأشعرة قالوا لهم أنتم مخابيل، كل مرء لابد أن يكون إلى جهة، فلهذا لما نحن كمعتزلة نفينا الجهة نفينا الرؤية، لكن أنتم كيف تثبتون الرؤية وتنفون الجهة؟ مجانين أنتم، ولا هذا منهم من يقول يرى من جميع الجهات، منهم من يقول الرؤية هي ليست رؤية بالأبصار، إنما ذا الله عز وجل يعني يخلق فيك من السعادة ومن الأمور هذه التي تجدها في قلبك كأنك رأيت الله عز وجل، إنما رؤية بأبصار لا. نعم، وقالوا الله يخلق أنواعا من الإدراكات، لكن رؤية بالعين المبصرة لا، لا يوجد. نعم،
وغلظ عن معرفة الله حجابهم، الذين لا يؤمنون برؤية الله الحقيقية، والذين لا يؤمنون بعلو الله الحقيقي،
والذين لا يؤمنون بكلام الله الحقيقي، والذين لا يؤمنون، هو الأشاعرة مخانيث ماذا؟ المعتزلة. نعم،
لم يعرفوا الله. سئل عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى بما نعرف ربنا، قال بأنه فوق العرش، فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه، أي نعرفه في علوه. من لم يعرف الله في علوه لم يعرف الله، الذي يزعم بأن الله في كل مكان في هذه الأرض وفي كل شيء ومع كل شيء لم يعرف الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم،
يبقى انظروا أئمة السلف، ابن المبارك بما نعرف ربنا قال بأنه فوق العرش، فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه، يعني غير مخالط به، هذا رب نعرفه بهذا، أي نعرفه في علوه. من لم يعرف الله في علوه لم يعرف الله، الذي يزعم بأن الله في كل مكان في هذه الأرض وفي كل شيء ومع كل شيء لم يعرف الله عز وجل هؤلاء هم. نعم،
وأخبر الواقف على نهايات أقدامهم، أقدامهم في العلم والقول والاعتقاد، بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول من هذا القائل؟ الشهر الثاني صاحب الملل والنحل، يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها مجالس العلم، وسيرت طرفي بين تلك المعالم أماكن التعلم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، لا يعلم ماذا يفعل، ينسى الحضور وينسى طلابه وجلساءه، يضع كفه على ذقن، الذقن منتهى أو ملتقى اللحيين، لذلك العامة تسمي اللحية ذقن باللغة العامية، الذقن ملتقى اللحيين، يضع كفه هكذا حائرا متحيرا كالمفكر، أو يقرع سنه نادما سائحا ليس مع أحد. هكذا يصف الشهر الثاني علماء الكلام، وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به من كلام الناس، أو منشئين له من عند أنفسهم فيما صنفوه من كتبهم. ذلك كان في آخر المطاف بعد أن خاضوا كل الخوض، في النهاية انتهى أمرهم إلى هذا كقول بعض رؤسائهم.
ولهذا إخواني من توفيق الله العبد أن يوفق لصاحب سنة منذ بداية استقامته، سيقصر عليه الطريق العمر، لن يقول يوما من الأيام فلم أرى إلا وضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادي، لن يندم، لأنه تعلم من أول ما تعلم أتعلم السنة. من توفيق الله ألا تنشأ على الإخوانية، ألا تنشأ على الأشعرية، ألا تنشأ على الحزبية، من توفيق الله أن تنشأ على السلفية. في يد في جيبك كتاب التوحيد بن عبد الوهاب، في جيبك أصول السنة لإمام أحمد، ما في جيبك كتاب لشيخك، إنما كتاب لأئمة الهدى ومصابيح الدجى، لا أشعري ولا ما تريدي ولا كذا. وإن قلت أشعري فبعد توبتي ورجوعي بعدما خاض المعاهد ثم انتهى إلى ما عليه الإمام أحمد رحمة الله عليه وهكذا، لكنك مع أئمة الهدى ابن المبارك، مع الدارمي في رد على هذا، مع أحمد في رد على هذا، مع البخاري في عقيدته، مع السفيانين في العقيدة، مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، هذه عقيدتك وكتبك أكثر من أن تحصى، معك الإبانة، معك الشريعة، معك أصول السنة، معك شرح اعتقاد أصول السنة الجماعة، معك اعتقاد السلف، معك اعتقاد أئمة الحديث، معك كل هذه الكتب موجودة هي التي معك. فمن توفيق الله أن يوفق الإنسان صاحب سنة، من توفيق الله أن يوفق الإنسان صاحب سنة يأخذ بيدي من أول الأمر، هذا من توفيق الله. من توفيق الله لابن القيم أن يرى أمام ابن تيمية، من توفيق الله مدرسة ابن تيمية أن يروا أمامهم إماما في العقيدة، من توفيق الله. المسألة ليست سهلة، عقولنا ليست كعقول أولاء في الذكاء، سواء رازي ولا جويني ولا غزالي ولا هؤلاء، ولا بيهقي ولا طحاوي ولا خطابي ولا القاضي عياض ولا هؤلاء، يعني عندهم ذكاء، لكن ده عنده شيء وهذا عنده شيء أشياء وهذا عنده أشياء وهذا عنده أشياء. والسبب أن ما في متن سلفي واحد هيجرده من أوله إلى آخره عرف المنهج في الأسماء والصفات، عرف المنهج في كلام الله، عرف المنهج. ولهذا الحمد لله انتشرت الكتب الآن لتعوض فقد الأئمة الكبار، فلم نحرم كتب الأئمة الكبار، صارت متناول في متناول أيدينا الآن، متناول أيدينا الآن كتب الكبار، لأن ما في كبار، قل أن تجد من الكبار في الأمة، لكن وجدت كتبهم الحمد لله بما قد لا يكون في السابق بهذه الوفرة والكثرة. كل يوم يطلع لك، مرة يطلع لك كنكشي، ومرة يطلع لك سكسكي، ومرة يطلع لك يعني كتب سبحان الله خقير، ومرة يطلع لك هذا توفرت الكتب لتقوم حجة بها. لكن اعلموا لا كثرة الأئمة ولا كثرة الكتب بمغنية عمن أعمى الله بصيرتها شيئا إلا من وفقه الله. يا أيها الذين أمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم بالغيب ورمحهم ليعلم الله ما يخفوا بالغيب. هتجد الكتب في متناولك. شوف اعوذ بالله، لا سيبك الحموية دي، ده ابن تيمية سيبه، ده من ابن القيم سيبه، وابن كثير كمان. يا الله، يعني النهاردة مدرسة ابن تيمية، هذا ابن كثير وده ابن القيم وده ابن تيمية، الثلاثة دول كتب إرهاب، هذه كتب إرهاب. هذا ابن كثير في التفسير، الأمال فين الرازي والنسفي واللي رايح واللي جاي، وده مين ده؟ ابن القيم. وده مين؟ ابن تيمية. نعم، يبقى دول بقى ايه؟ المجسمة، دي كتب المجسمة. نعم، الله المستعان. فقد توجد الكتب بكثرة لكن لم توفق إليها، كما انه قد توجد الأئمة بكثرة ولم توفق إليها. نعم يا عبد الرحمن. يتقول قريبون ايه فين؟ فين يعني؟ اقرأ العبارة.
وهم مضطربون في صفة علو الله سبحانه.
فمنهم من يقول
العرش والفرش على حد سواء بالنسبة لله سبحانه.
أيوة.
وهم من يقول هو في كل مكان وفي كل شيء.
أيوة. تقول يا عبد الرحمن لا هم مضطربون فيها بحسب ما نجد الأشعار بكليات المضطربون. منهم من يقول لا مكان له، ليس له مكان، وده أساس المذهب عندهم، كان الله ولا مكان، وهو على مكانه قبل خلق المكان، ثم تطوروا فصاروا يقولون هو في كل مكان، صار يقولون في يعني متأخرون يقولون هو في كل مكان، لكن من غير تحديد مكان، في كل مكان، سماء وأرض ورايح وهكذا. طيب لما أثبتوا صفة العلو أثبتوا علو صفات لا علو ذات، ولهذا هم اللي متفقون عليه أنه ليس على العرش رب بذاته وصفاته، نقول هذا على العرش، إنما إما أنه لا مكان له وهذا أساس المذهب، وإما أنه هو في كل مكان كعقيدة الجهمية أنه في كل مكان، هذا عندهم. فهم في الظاهر يثبتون صفة العلو، فأبو في الحقيقة ينفون صفة العلو، في الظاهر يثبتون صفة العلو لكن علو صفات، علو صفات مو بعلو ذات، ولهذا في الحقيقة ينفون علو الذات. علو الذات على العرش لا يثبته هؤلاء ولا أي فرقة سؤال السنة والجماعة، لكن يقولون نحن نثبت العلو. طب أي علو؟ علو الصفات. إنما علو الذات لا، ليس لله جهة. ومن هنا نتج مسألة الـ نفي الرؤية ونفي كذا إلى جهة، يعني أقصد نفي الرؤية إلى جهة، لأنهم عندهم لا يثبتون الجهة. نعم. من هو؟ إيه نعم، هو نقل عبارة القاضي أصلا؟ إيه نعم.
قال أعلم الشيخ القطيري رحمه الله تعالى: وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى يرد دليل شرعي صارف عنه إلى المحتمل المرجوح، وعلى هذا كل من تكلم في الأصول، إلى أن قال: وسبب تلك الدعوة الشنيعة على ظواهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو عدم معرفة مدعيها، ولأجل هذه البلية العظمى والطامة الكبرى زعم كثير من النظار الذين عندهم فهم أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير لائقة بالله، لأن ظواهرها المتبادرة منها هو تشبيه صفات الله بصفات
هو خلقه. التمثيل
لأن ظواهرها المتبادرة منها هو تشبيه صفات الله بصفات خلقه، وعقد ذلك المقرئ اللي هو يقصد نقل إجماع، وعقد ذلك المقرؤ في إضاءته في قوله: والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا، واقطع عن الممتنع الأطماع.
ولهذا احنا قد نتفق معهم صراحة في ايه بقى؟ في ايه؟ في ان الظواهر دي كفر. بس اي ظواهر؟ ظواهركم انتم، ظواهر القرآن. الظواهر اللي انتم جعلتها ظواهر القرآن هي عندنا كفر، لأن الظواهر التمثيل، ونحن عندنا التمثيل كفر كما التعطيل كفر، لكن ليس الظواهر القرآن، إنما ظواهر فهمكم للقرآن. الظواهر هذه فعلا كفر، لكن هي ظواهر القرآن. سبحان الله، كيف يكون ظواهر الحق كفر؟ كيف 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 يكون هذا أصلا؟ نعم.
قال: وعقد ذلك المقرئ في إضاءته في قوله: والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا، واقطع عن الممتنع الأطماع. وهذه الدعوة الباطلة من أعظم الافتراء على آيات الله تعالى وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، والواقع في نفس الأمر أن ظاهر آيات الصفات وحديثها المتبادرة منها لكل مسلم راجع عقله هي مخالفة صفات الله لصفات خلقه. ولابد أن نتساءل هنا فنقول: أليس الظاهر المتبادر مخالفة الخالق للمخلوق في الذات والصفات والأفعال؟
إيه نعم عارف. المهم أنها وبعدين إحنا ما نقول يجب إجراء النصوص على ظواهر، يعني يا أخواني يعني على ظواهرها اللي هي في المعاني العربية، لكن على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. ما في سلفي اعتقد ان استواء الله كاستوائنا ما في، ولا مجيء الله كما جئنا، لكن كيف نرد وجاء ربك؟ نقول لا، لم يجئ ربي بل جاء امره. كيف؟ لكن قل جاء ربك، وقل في جاء كما تقول في ربك. فان اولت جاء اول ربك، لان اثبات جاء عندك تقتضي تمثيل. طيب من هقول اثبات الرب نفسه الذات تقتضي التمثيل؟ فان قلت رب لا يماثله احد في ذاته، قلنا ومجيء للرب لا يمثل احد، اذ الصفه تتبع الموصوف. وكلنا نعرف هذا. هو احنا بنقول جاء الموت وجاءت سكرة الموت؟ لا لا، هو سكرة الموت بتيجي، ده سكرة الموت معنا. فإذا جاءت الطامة الكبرى هنقولها؟ ما هي جاءت الطامة وجاءت الصاخة وجاءت سكرة الموت وجاء ربك، وكل على ما يناسبه من معنى. سكرة الموت مجيئها معروف، و جاء ربك مجيئها مجيء معروف من جهة المعنى، وكلها هتصرف كل هذا؟ ولك طب ما انتوا طب يلا ها، اتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف. اشوف اتى الله، اتى الله يا كذاب يا كذاب. هو اتى الله وحط نقطة في نقطة موضوع اتى الله، ولا اتى الله بنيانه من القواعد؟ اتى الله بنيانه، خلاص كمل جملة فعلية كاملة. اتى الله البنيان، مش اتى الله غير اللي ياتيهم الله، اهو ياتيهم الله محتاج مفعول، انما اتى الله البنيان. اتى جيشون على كل كذا، اتى فلان على كل قول، يا كذاب. هي اتى الله، هي اتى الله البنيان. نعم.
قال كقول نعم. بعض
الارض، السماء والارض كل مكان كده، زي السمنه في اللبن، زي ما الشعراوي بيقول لك اهو السمنه كده. الفرش والعرش واحد، الله ماله مكان يحيز فيه، ماله مكان جه، ده معنى العرش والفرش بالنسبه له، يبقى في كل مكان، بس يبقى بدون تحديد مكان. علشان كده لما كيف نجمع بين هذا وبين ان الاشاعره بيقولوا كان الله ولا مكان وهو على مكانه قبل خلق المكان، واحنا برضه ما بنقولش مكان، ما بنقولش مكان، احنا بنقول في كل مكان بمعنى مش مكان محدد. طب هو عرج بالنبي في ده كان مكان الآية مش مكان الله، دي مكان الآية، انما هو في كل مكان بدون تحديد مكان. عارف انت السمنة في اللبن؟ ايوه هو بالضبط كده، مش اللبن ده فيه سمنة؟ والسمنة مزكة تعرف مفيش. فيبقى هو في كل مكان، لكن مفيش مكان، مفيش مكان هذا او ذاك. فلما تقول على العرش حددت مكان، ده هو في كل مكان، الفرش والعرش واحد، كل واحد. ولهذا هذا يعود إليه كما قلنا إلى عدم. قوم لا يعرفون أين ربه ولا من ربه. شوف بقى، قوم لا يعرفون أين ربهم ولا من ربه. أين ربهم في علوه ولا من ربهم في صفاته. يا سلام، نسأل الله عز وجل إن الواحد كده يعني يبقى فيه سلفي نازل تحت إيديه. يا الله تعالى، أنت اللي كنت تعالى اقعد هنا، فين يد الله؟ يد فين؟ اين ربك؟ يا الله. نعم.
كقول بعض رؤسائهم الرازي الطبيب المعروف ماذا يقول؟ يقول نهاية اقدام العقول عقال. العقول مهما اقدمت على شيء وخصوصا في المطالب الالهية نهايتها ان تعقل وتحبسن وتقف. واكثر سعي العالمين ضلال، يعني عالميهم علماء الكلام لا جميع العالمين. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، لأن الأرواح فقدت الغذاء غذاء الأرواح، الوحي، كلام الله، ذكر الله، هؤلاء أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى وعن كلامه وعما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، صاروا في وحشة، وغاية دنيانا أذى ووبال، لأنهم يعملون لشيء ليسوا هم فيه على يقين، مضطربين كما تقدم ومترددين وشاكين. ولن نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، قال أرسطو، قال ابن سينا، قال الفارابي، قيل وقيل وقيل إلى آخره، لم يوفقوا إلى أن يقولوا قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام يبرد القلب ويسلج الصدر، ولكنهم ابتلوا بأن يقرعوا الكلام بالكلام، كلام أهل الكلام وكلام الفلاسفة والمنطقيين، يقرعون الكلام بالكلام ويعارضون الكلام بالكلام.
ولهذا سمي علم الكلام الخالي من الآثار ومن النقول عن السلف الكرام. قال يلزم من كذا كذا. نعم.
يحكى عن بعضهم أنه بات طول الليل يعارض الحجة بالحجة، يجعل اللحف على وجه اللحف على وجهه، ويطرح إلى أن أصبح الصبح، إلى أن أصبح الصبح، فدخل عليه تلاميذه، قال للتلاميذ هل أنتم على يقين في وجود الله سبحانه وتعالى؟
مسألة وجود الله، يعني شوف طوال الليل لأنه بيقيس بأمور عقلية وأمور كذا، فلا تأتي معه، فيعني طوال الليل بيبحث في مسألة وجود الله، فلما دخل عليه تلاميذه قال هل أنتم على يقين في وجود الله سبحانه؟ قالوا نعم. قال احمدوا ربكم وإني بت هكذا فلم أصل إلى الحقيقة حتى الآن، حتى الآن. هذا علم الكلام. نعم يا عبد الرحمن. في أي نعم.
قال ما تريد في كتاب التوحيد، الأصل فيه أن الله سبحانه كان ولا مكان، وجائز ارتفاع الأمكنة وبقاؤه على ما كان، وجائز ارتفاع الأمكنة وبقاؤه على ما كان، فهو على ما كان وكان على ما عليه الآن، جل عن التغيير والزوال والاستحالة والبطلان.
نعم.
وقال الأشعري في الإبانة، قال تعالى ويخافون ربهم من فوقهم، وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقال تعالى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقال تعالى ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. فكل ذلك يدل على أنه تعالى في السماء مستو على عرشه، والسماء بإجماع الناس ليست الأرض، فدل على أنه تعالى منفرد بوحدانيته مستو على عرشه استواء منزها عن الحلول والاتحاد.
نعم نعم، هذا كلامه في الإبان. نعم.
يقول الرازي، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، لأن علم الكلام يرجع إلى الفلاسفة سواء كانوا فلاسفة يونانيين أو كما يقال إسلاميين، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، لا تنفع في شيء، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، لعل الله ختم له بهذا إن ختم له بهذا الكلام، معناه تاب. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، قبل أن يصل إلى هذه المرحلة لا يكاد يسمع هذه الآية ويطمئن إليها، يحاول لو لم تكن موجودة في المصحف كانت صاعقة عليه وعلى أمثاله. لذلك سمى العلامة ابن القيم كتابه الصواعق المرسلة إلى الجهمية والمعطلة، لأن هذه النصوص بالنسبة لهم صواعق لا يستطيعون سماعها، فها هو الآن يقول أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. وهذا مما يجعلنا نرجو أن الرجل تاب في آخر حياته، إليه يصعد الكلم الطيب، وكانت الإشارة إلى السماء عندهم جريمة لا تغتفر.
لكن الحقيقة يعني الشيخ ما حقق هو تاب إلى أي منهج، هل يتفيض ولا كذا؟ وهذا الذي ذكر الشيخ الإسلام تاب إلى تفيض، ولهذا وإحنا بنشرح كتاب الشيخ الأمان الجامع الصفات الإلهية ذكر في مبحث عن أئمة الأشاعرة الذين تابوا كذا زي الجويني والرازي وكذا، والحقيقة كان مبحثا موهما موهما، لأنه ذكر توبة وذكر كذا وكذا ومراجع المنهج السلف، ولم ينبي إلى حقيقة مذهبهم الذي رجعوا إليه. ولابد أن نفرق بين حقيقة المذهب الذي رجعوا إليه وبين الكلام فيهم هم كأناس أرادوا حقا ولكن قد أخطأوا، الله يتولهم في هذا. لكن لابد أن نبين أن رجوع هؤلاء لم يكن إلى منهج الإثبات الحقيقي مع نفي المماثلة، وإنما هو إثبات الصفة مع تفويض المعنى. نعم شيخ الإسلام يقول:
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأبو المعالي وأتباعه نفوا هذه الصفات موافقة للمعتزلة والجهمية، ثم لهم قولان: أحدهما تأويل نصوصها، وهو أول قولي أبي المعالي كما ذكره في الإرشاد، والثاني تفويض معانيها إلى الرب، وهو آخر قولي أبي المعالي كما ذكره في الرسالة النظامية، وذكر ما
يدل آخر إيه؟ داخل قولي اللي هو التفويض. نعم.
وذكر ما يدل على أن السلف كانوا مجمعين على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجب.
ثم نعم، يبقى هذه التنبيه لابد أن يكون. نعم.
وكانت الإشارة إلى السماء عندهم جريمة لا تغتفر، ولكن لعله لا يرى بأسا الآن عندما يقرأ قوله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، كما سبق عند الرازي وإخوانه دليل لنفي الصفات، لأن التنزيه عندهم نفي الصفات، فها هو الآن يثبت ليس كمثله شيء للتنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما. ثم
طيب، وهو الأشاعرة حتى اليوم يقولون هذا منهج عادي، نحن نثبت الرحمن على العرش استوى ونثبت ليس كمثله شيء، يقولون كده، لكن نثبت ها أنه على العرش استوى. طيب، لكن ونقول ليس كمثله شيء ونقول هذا، طب ما معنى استوى؟ لا لا تتكلم. طب ظاهر استوى، ظاهر استوى ده كفر، لان ظاهر استوى يعني انه على العرش حقيقة وده كفر. طب المعنى اذا ايه؟ فوض فوض، يبقى اذا عاد الى ايه؟ الى التفويض، والتفويض ليس منهج اهل السنة والجماعة. نعم.
ثم يقول: ومن جرب
لكن ما تكون اهل السنة والجماعة تقول تثبت استواء حقيقيا بمعنى على وارتفع على العرش يليق بجلاله، ليس كاستوائه استواء، نثبت نزولا حقيقيا. تقول بقى هو يلزم، اقول يلزم دي مش عندنا، لان يلزم دي انت بتشرح المخلوق، يعني الان بتقول هيلزم من كذا فراغ مكان وملء مكان، وهذا محال، فهو متنزه عن الانتقال ومتنزه عن الحركة ومتنزه، لأنه مفكر ان ده ايه لما هتقول في السماء وتقول ينزل، بقى هنا نزول الى ايه؟ من الى، امتلأ مكان وفرغ مكان وكذا، وده شأن المخلوقات. يبقى كما ينزل احدنا والله يتعالى عن هذا، نقول: ومن الذي قال لك بهذه اللوازم؟ نحن نثبت استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ونثبت الصفات الأفعال، أما الله يجيء ويأتي وينزل، هما بيعتبروا نفي الانتقال إيه؟ إن ما تثبتش الصفات دي، يجيء ويأتي يتنافى معه عندهم إنه إيه؟ هيقول اذا هنا الانتقال، الانتقال ده لا كده معناه اقتضى ان الله ينتقل، لا، احنا ننفي الانتقال وننفي الحركة، وبالتالي يبقى احنا بننفي الصفات، احنا بنقول نثبت الصفات، اما حركة ماذا تريد بالحركة وماذا تريد بالانتقال؟ اثبات الصفات ديت احنا بنثبت، انما احنا كلفظ من أهل العلم من قال لا نثبت الحركة ولا ننفيها، بل المعنى إذا كنت تقصد بها الصفات الفعلية كالاستواء وكذا ده نثبته، ومنهم من يقول نثبت الحركة لأن كل حي متحرك، كل حي يصب الحركة، الحركة دي علامة حياة، وده لجأ إليه كثير من الأئمة أيضا، لكن أساس المبحث عندهم أن لما بينفي حركة وانتقال هو ينفي صفات الأفعال، نزول مجيء اتيان، والله تعالى عن الحركة والمكان والانتقال وغير ذلك من هذه الصفات، هما عندهم كده. نعم.
ثم يقول: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، وأما من لم يجرب في المتأخرين بعده لا يزالون على ما كان عليه الرازي من قبل، انتهى كلام الرازي. ويقول الآخر منهم وهو أبو المعالي الجويني إمام الحرمين: هذا الرجل من كبار أئمة الشافعية يبالغون فيه مبالغة إلى درجة أنهم يقولون لو كان نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم كان أبي المعالي الجويني. هكذا تقول الشافعية شافعي أشعري. ولكن اسمع كلامه في آخر المطاف ماذا يقول: لقد خط البحر الخضم. هذا الكلام في العقيدة النظامية أو الرسالة النظامية للجويني، والرسالة موجودة. لقد خط البحر الخضم علم الكلام،
اللي هو شاهد شيخ يسمى أنها إيه، أنها قائمة على مذهب
آخر كلام
التفويض. نعم.
وتركت أهل الإسلام وعلومهم، يعترف الجويني أنه ترك أهل الإسلام، أهل الإسلام غير أهل الكلام، وترك علوم أهل الإسلام علوم أهل الإسلام، العلوم المأخوذة من الكتاب والسنة، هذا اعتراف خطير. وخط في الذي نهوني عنه وهو علم الكلام. والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وفي رواية فالويل لابن الجويني أبو المعالي إمام الحرمين.
لكن استفيد من هذا إبطال طريقة التأويل عنده وليس التجويز. فهنا الجويني أو الرازي لما رجع ليس انتقل من إلى مع جواز الاثنين، ده هو بيعتبر خاض البحر الخضم وكذا وإلى آخره، وإن هذا مذهب لا يصلح. إذا مذهب التأويل فيه إبطال، لكن رجع بقى إلى مذهبه ما يقولكش والله أنا على مذهب، طب ما أنا مع الجويني التفويض إحنا ما عندنا فيه إشكالية. طيب لكن التأويل فيه إشكالية عندهم، الراجعون هؤلاء رجعوا عن التأويل فقبحوا. أنت معهم؟ لا، أنت على تجويز التأويل، وهذا الذي تصفه بأنه الأعلم والأحكم. نقول إذا أنت خالفتهم الآن، دول أئمة أشعرة هم، ومع ذلك لا يرون التأويل، وعندنا لا نقبلهم بهذا، لا نقبل المنهج هذا. ليه؟ لأنهم رجعوا إلى التفويض، فنستفيد منهم في إبطال طريقتكم التأويل وأنها طريقة مرضية، وعندنا لا يسلمون لأنها طريقة التفويض وهي طريقة الردي. غاية ما ممكن أن يقال بقى فيما يتعلق بالمعين منهم، هل ده يعامل معاملة التائب النادم؟ ولكن ده وسعه الذي وصل إليه، أو يكون محل التحذير أيضا. إنما كمنهج لا نقبل هذا المنهج التفويض، وإحنا عندنا كله شر، التفويض شر والتحريف شر، كل هذا شر. نعم.
وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. عقيدة أمه ما هي؟ عقيدة الفطرة. بعد الخوض كله يرجع إلى عقائد العجائز، عقيدة الفطرة التي كانت عليها الجارية التي حكموا عليها بالجنون في غيابها، الجارية التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت في السماء، فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الجواب أعتقها فإنها مؤمنة. هذه عقيدة العجائز وعقيدة أم الجويني التي يقول أنه يموت عليها، يترك جميع تلك العلوم بعد أن لقبه أهل بلده بإمام الحرمين، علما بأنه لم يأم في أحد الحرمين قط، وكل ما في الأمر كان مدرسا مناظرا في المسجد الحرام، ثم عرج على المدينة فسافر إلى نيسابور، فلما رجع إلى القوم والقوم عجم سموه إمام الحرمين، والقوم عجم سموه إمام الحرمين مبالغة وغلوا منهم فيه، ولم يكن إماما لأحد الحرمين قط، لكن انتبه لهذا الاعتراف الخطير، ثم قارن بين أقوال هؤلاء وبين ما يقول الكلابيون المعاصرون اليوم الذين يقولون عقيدة الأشاعرة عقيدة 90% من المسلمين، كيف لا يكونون من أهل السنة والجماعة مع هذه الكثرة؟
فليس بقى إيه يستغرب أن يقول حاتم العوني عقيدة 90 إماما، إذا كانوا مع عقيدة 90% مختلفون في النسبة دي. العثيمين ذكر في رسالته في الأسماء والصفات قال أنهم يقولون نحن 95% هنا 90، يمكن بيختلفوا في الأعداد هذه. نعم.
لكنهم لا يعرفون تاريخهم، لا يعرفون ماضيهم. كبار علمائهم رجعوا وتابوا وندموا وبكوا بكاء الثكلى. ويقول الآخر منهم إلا وهو الغزالي الإمام الغزالي حجة الإسلام.
ألا وهو الغزالي. نعم.
ألا وهو الغزالي الإمام الغزالي حجة الإسلام، الإمام الفقيه الأصولي المتكلم الصوفي الفيلسوف الذي يقول فيه ابن العربي: دخل الشيخ في بطن الفلسفة فلم يستطع الخروج فبقي هناك. ولكن أغلب الظن أنه خرج بدليل بعض الرسائل التي نرجو أن تكون آخر مؤلفاته، التي منها إلجام العوام عن علم الكلام. في بعض رسائله كان حارب علم الكلام ونهى عن الخوض في علم الكلام. اسمعوا كلامه الخطير ماذا يقول فيه: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام.
أما تتبع مرحلة الغزالي وحياة الغزالي وكيف ينتقل الغزالي، لم ينتقل مرة واحدة، الغزالي انتقل مرات سبحان الله، لتعلموا قيمة أصول السنة وقيمة ثلاثة الأصول وقيمة كتاب التوحيد وقيمة الهداية لهذا المنهج. يعني انتقل مرات من باطنية فلسفية إلى جهمية إلى اعتزالية إلى أشعرية إلى أن ختم حياته إلى أهل الحديث. مرات مرات يا أخوة. يغنيك عن هذا كل إيه؟ أن توفق لصاحب سنة. يا الله، توفق لصاحب سنة من الصغر. نعم،
بل أكثر الناس شكا
لما يكون شيخه بقى السراج اللي بيختبر التلامذة اللي عنده بمنهج الكلابية وكذا، أما تعلم من الصغر على منهج السراج ومنهج أحمد ومنهج الأئمة، هذا من توفيق الله. نعم،
اسمعوا كلامه.
ولهذا احنا بنقول يا اخواني انتبهوا، تحفيظ أبنائنا العقيدة أهم مرات ومرات ومرات من تحفيظهم القرآن. كما قلنا البشرية المسلمة بتعلم القرآن، هتموت في 700 كتاب في محافظتك ولا في مركزك هيعلموا ابنك، الدنيا كلها بتحفظ القرآن وبالقراءات العاشر. إنما من الذي سيحافظ ابنك السنة؟ قد تموت ولا تجد هذا، فلهذا علمه السنة قبل أن تموت. والزوجة والأولاد اجمعوهم اجمعهم علمهم السنة وهذا. ومن هم أئمة السنة؟ نعم،
المفلح.
وحذرهم من المبتدع نصا عينا، احضروا الأشاعرة والصوفية والإخوان والتبليغ والبرهمية والرسلانية وحماس، سمي كل، شوف لا تمل لا تمل. تعرفين السنة؟ والله يا أخواني أسهل من كتاب الرياضيات في رابعة ابتدائي. السنة هذه أسهل وأقرب. نعم،
المفلح. ذكر في الأداب الشرعية قال: وقال ابن الجوزي في كتابه السر المكتوم لما ذكر المعتزلة وغيرهم والفلاسفة قال: الله الله من مصاحبة هؤلاء، ويجب منع الصبيان من مخالطتهم لئلا يثبت في قلوبهم من ذلك شيء، وأشغلوهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعجن بها طبائعهم.
الله، كلام جميل، لتعجن بها طبائعهم. وإن كان الجوزي نفسه عنده ما عنده في الصفات سبحان الله، لكن ده دليل على إن إخوان إن هؤلاء منهجهم السنة يريدونها، لكن هذا الذي وصل إليه. وبيان يا إخواني إن السنة كانت غريبة في بعض الأماكن في بعض محلات في بعض مع حرص الواحد على أن يصل إلى الحق. فلا تأتي تقول مثلا يعني معقول ابن الجوزي، معقول ان البيهقي، معقول ان ابن حجر. أيوة أخواني معقول، لأن غير معقول أيضا أن هؤلاء يعيشون متحرين الآثار وتكون أمامهم منهج الآثار ثم يتركون العقول. لكن هذا الذي وصلوا إليه العراق وابن حجر وابن الملقن والسخاء وكل دول لوثات وأئمة في الحديث والسنة، ويقولون السنة والأثر والدليل ليسوا على طريقة الأشعرة في أصولهم، لكن يتحرون الحق، لكن أخطأوه. نعم،
قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى: اسمعوا كلامه الخطير ماذا يقول فيه: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، بل أكثر الناس شكا حتى قبل الموت أصحاب الكلام. عندما يقرأ طالب علم صغير منهم ويكرر في العقيدة السنوسية قوله: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله، يكون شاكا ليس على يقين، إنما يقول تقليدا لا تطمئن نفسه وفطرته إلى هذه السروب التي لا تتضمن كمالا. وعندما يقول هذا القرآن ليس بكلام الله، لكن نقول فيما بيننا كلام الله لئلا يسمع الجمهور،
يقول الشيخ للتلاميذ لئلا يسمع الجمهور ويستخف بالقرآن: الاستخفاف بالقرآن يؤدي إلى الاستخفاف بالكلام النفسي الحقيقي الذي ليس بحرف ولا صوت، بمعنى احترام الأشاعرة للقرآن ليس احتراما ذاتيا لذات القرآن، ولكنه احترام لأجل الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا وجود لهذا الكلام.
يعني لو قلنا للناس القرآن ده ليس كلام الله قد يستهينوا كذا، فقول لهم كلام الله، وإحنا بنقصد كلام الله يعني المعنى ليس اللفظ. طيب ما تقول عبارة، قالك طيب إحنا نقول عبارة، عبارة دي يعني قصدنا لفظ. فهنا سنفضح، لأن لأن المسلمين كلهم على إن القرآن كلام الله، فلما إحنا نأتي بقول كده مخترع للناس لا يفهمونه، القرآن هذا عبارة عن كلام الله ليس كلام الله، هنفضح. لكن قولوا كلام الله واقصدوا المعنى، إنما هنقول عبارة عن كلام الله ونقص لفظ، لا خلوها كلام الله زي ما الناس بتقول القرآن ده كلام ربنا اللي هو المعنى. وحتى لا يستهين الناس بالقرآن، لما نقول لهم في المصاحف ده مش كلام الله، لما نقول له انتوا تسمعوه في المسجد ده مش كلام الله، انت امتعتنا اليوم بكلام الله يا الله، لا لا خلي بالك انا متعتك بايه، ده مخلوق على فكره، ده عباره، ده مش كلام الله. امال كلام الله فين؟ في نفسه، ده كلام الله في نفسه. يعني انا بقرا ده مش كلام الله؟ لا. طب واللي بسمعه؟ لا. طب واللي بقراه؟ لا، ده مش القران. اللي بيقول ان ده القران كافر، تخيلوا، اللي بيقول ان ده اللي في مصحف ده هو القران كافر يا الله. ولهذا هؤلاء لو امام المسؤولين كده الواحد بقى يقول قوم انت، ده ايه ده، هو ايه ده، القرآن ده كلام ربنا، القرآن ده هو ده هو، سيبك من نفسك، اللي في نفسك ده سيبه، ده هو ايه، اللي في المصحف ده هو ايه، كلام ربنا، قوم. اقول لك لا، عبارة عن كلام ربنا. شفت يا سعادة الله، يقول لك مش كلام ربنا، ده اللي يعلمني اهو بيقول مش كلام ربنا. طب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، اللي احنا سمعناه ده كلام مين؟ كلام ربنا؟ قول لا مش كلام ربنا. شوف يا سعادة الله اهو بيقول ده مش كلام ربنا اللي بنسمعه ده. فهكذا. طب ربنا بيتكلم؟ قال الله تعالى، الله بيتكلم. طب ربنا فين؟ في السماء ولا فين؟ فده منهج، هذا منهج يعني لو يتفطن اليه منهج يورط مع العوام، بس هم عندهم تقية كتقية الرافض، خلاص هو عندهم نسبة العلو عاد، بس علو ايه؟ والكلام نسبته ها، بس الكلام اللي هو، والرؤية خلاص بنسبتها، بس الرؤية إلى، فهم عندهم مذهب التقية ده، لهذا هم يتكلموا لكن حقائق كلامهم لا يعرفها إلا أهل السنة. من أجل هذا لابد من إسقاط الطائفة التي عرفت إيه المخبأ وحقيقة منهجه. نعم،
بمعنى احترام الأشاعرة للقرآن ليس احتراما ذاتيا لذات القرآن.
بنقول بصراحة يعني اللي ما عند الـ 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 الأب اللي زينا كده يبقى بلاش، والله المستعان، يدخل دي مدارس لا صعب، بل نفكرنا حتى اللي عنده سلام عليه شيء، أنا عنده اليوم قد أموت غدا. نعم، يعني فعلا في خطورة لما الإنسان يتأمل مثل هذه الأشياء، هجد خطورة. مسألة بقى الدعوة والمستقبل بيد الله عز وجل، ممكن يكون خريج كذا ولا يشتغل. نعم،
قال احترام الأشاعرة القرآنية،
فنحن لا نضيع رأس المال بربح ينتظر قد يأتي وقد لا يأتي. نعم،
قال احترام الأشاعرة للقرآن ليس احتراما ذاتيا لذات القرآن، ولكنه احترام لأجل الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا وجود لهذا الكلام. حديث النفس لا يسمى كلاما، حديث النفس إنما يقال له الهواجس. حديث النفس لا يكون كلاما حتى يتكلم به المرء، لذلك لا يؤاخذ به الإنسان حتى يتكلم به، ولا تبطل به الصلاة حتى يتكلم به. هذا اختراع من عند الأشاعرة ليس لهم سلف في ذلك،
لا لغة ولا شرعا، لا لغة ولا شرعا. نعم. من؟